أهمية الحرص على طلب العلم الشرعي.
لشيخنا الداعية وهبان ابن مرشد المودعي حفظه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، الدرس اليوم معنا يا رجال حول ما يذكر من بعض أخبار العلماء ونيلهم العلم مع شدة الفقر وعظم الحاجة. طلاب العلم أعظم ما يعطون الدنيا هو العلم، ما هناك شخص عرف قدر العلم إلا عرف دناءة الدنيا، فمن أراد أن يرزق العلم فلا بد أن يعرف أنه لا يجتمع العلم والدنيا إلا نادرا. وقد كان الأوائل رحمهم الله يأتون بالكلمات التي تبين أن من أراد العلم فلا بد أن يزهد في الدنيا. كان بعضهم يقول: وجدنا العلم أكمل تحت عمائم، وجدنا الفقر تحت عمائم الفقهاء. إذا أردت العلم فلا تظن أنك ستطلب شيئا سهلا، لا، أنت ستطلب أعظم محبوب، وستطلب تركة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه التركة التي ستطلبها ليست سهلة بل إنها نفيسة، هذه التركة نفيسة جدا، ما تزاحم بها الدنيا ولا تريد بها الدنيا. عرف الأوائل مكانة العلم فلم يبالوا في الدنيا، ومن أراد الدنيا فليعلم أنه لن يجد غالبا لذة العلم، لأن العلم الشرعي هو أعظم مرغوب وأحب مرغوب إلى النفوس. العلم الشرعي منزلته أعظم من جميع مراتب الدنيا بعد النبوة والصحبة. لماذا؟ لأن العلم لا يستغني عنه العالم بنفسه، لا تستغني النفس عن العلم، ولا يستغني الموظف عن العلم، ولا يستغني الحاكم عن العلم، ولا يستغني التاجر عن العلم، ولا يستغني الوزير عن العلم، ولا تستغني النساء عن العلم، ولا يستغني الناس عن وجود العلم والعلماء. هذا الشيء النفيس والشيء الغالي والكبير ما يستغني عنه الناس. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. حاجة الناس إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب. لا غنى للناس عن العلم، لا غنى للناس عن العلم. هذه المرتبة وهي مرتبة العلم ومرتبة الدعوة إلى الله، إنها مرتبة عالية وكبيرة تفرغ لها العلماء وجلس فيها العلماء وتركوا الدنيا من أجلها، لكن جاءتهم الدنيا منكوسة، أقبلت إليهم الدنيا وإن كانوا ما يريدونها. ذكروا عن الحافظ الشنقيطي رحمه الله صاحب الأضواء أنه كانت تأتيه الدنيا ولا يعرف يفرق بين العملات ولا يعرف يعد النقود، إلا أنه إمام من أئمة المسلمين رزقهم الله العلم، زهدوا في الدنيا فجاءتهم، وطلبوا العلم بإخلاص وصدق فنالوا الحظ الأوفر من العلم. ولهذا أيها الإخوة، إن الناظر في الأوائل وما مشى عليه الأوائل في صبرهم من أجل العلم يستغرب ويصاب بالعجب، كيف صبر هؤلاء؟ لكن لما تأتي تنظر ما السبب، السبب أنهم عرفوا لذة العلم ومكانة العلم، فسهلت عليهم الدنيا ولم يبالوا بها. وكم من أناس أقبلوا على الدنيا فظنوا أنها ستفتح لهم، فتركوا الخير والعلم وتركوا الدعوة وحلقات العلم، وظنوا أنهم سيصيرون إلى ما ساروا في نظرهم، وما علموا أنها دنيا من أقبل إليها هربت عنه، ومن هرب منها أقبلت إليه. والأوائل في حرصهم على العلم ترى أمامهم عجائب، سأقرأ عليكم بعضا من كلماتهم وبعضا من قصصهم في تحصيل العلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا يطلب أحد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء أفلح. تريد علم، تريد أن تنال منزلة العلم، لا بد أن تتخذ هذه الطرق، وهو منها ضيق العيش. ضيق العيش، تعيش بتعب في المأكل والمشرب، تعيش بهذه الحال، لكنك سترزق أغلى ما في الدنيا. إذا كان أبوك إذا علمك وحفظك القرآن يلبس حلة الكرامة لا تقوم لها الدنيا، فكيف ستكون أنت؟ هذا أبوك فقط الذي علمك، يلبس الحلة التي سعرها ما يقاوم بالدنيا، لو نعطي الدنيا نشتري بها الحلة ما كان ثمنها لغلاء الحلة، فكيف بمنزلتك أنت؟ أنت في الدنيا في منزلة عالية وكبيرة، وفي الآخرة في منزلة أيضا عالية وكبيرة. فيقول: من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء فقد أفلح. وقال النضر بن شميل رحمه الله: لا يجد الرجل لذة العلم حتى يجوع وينسى جوعه، لا يجد لذة العلم طعم العلم حتى يجوع وينسى جوعه من شدة ما سمعت. وهكذا أيضا يقول: ذكر أن ابن حزم اجتمع يوما مع الفقيه أبي الوليد سليمان بن خلف وجرت بينهما مناظرة، فلما انقضت قال الفقيه لابن حزم: تعذرني، فإن أكثر مطالعتي كانت على سرج الحراس. يقول: ما كان يطالع في الليل إلا على ضوء غيره، ما عنده ضوء، لكنه في بداية الطلب حتى أصبح من المناظرين الكبار. قال ابن حزم: وأنا تعذرني، لأن أكثر مطالعتي كانت على منائر الذهب والفضة، أي كان على مصابيح، هذه المصابيح صنعت من ذهب وفضة، لأن ابن حزم كان هو ابن الأمير آنذاك، حتى قال: ألفت المحلى تحت قناديل الذهب. فهو يقول له: اعذرني. قال ياقوت الحموي: أراد أن الغنى أضيع للعلم من الفقر، فإذا كان الشخص غنيا سيضيع العلم، وإذا كان فقيرا سيتعلم وسيجد العلم الغزير. وذكر أيضا الإمام الذهبي رحمه الله قال: ولقد كان بعضهم تمر عليه الأيام والليالي بل والشهور لا يمتلك دينارا لنفسه، ولقد مر على بعضهم الليالي والأيام وهو يريد أن يأخذ له شيئا ليتقوت به في العلم فلا يجده. قال: وبقي بعضهم على ذلك الشهور، ولكن الله أراد أن يمتحن صبرهم، فلما علم الصدق منهم في العلم فتح لهم الدنيا بعد نيل العلم، فجمعت لهم الدنيا والعلم. هكذا تجدون حملة العلم يكون في البداية في عناء وضيق، لكن الله يبتليه ليعلم هل سيصبر أم سيجزع. فإن صبر على العلم وتحمل من أجل العلم وثابر من أجل العلم ووجد المشقة والعناء، لكنه صبر من أجل الله وتحمل من أجل الله، كانت له العواقب عظيمة وكبيرة. فالعلم بدايته محرق ونهايته مورق. العلم بدايته محرق، بدايته عناء ومشقة ومتاعب، بدايته ضيق، بدايته فقد، بدايته رحلة وترك الأهل والأولاد، أو ترك الآباء وترك الأمهات وترك الملذات وترك جميع المحبوبات للقلوب من أجل العلم، لكن تكون له عواقب أحلى من العسل. وهكذا أيضا ذكروا في ترجمة ابن الجوزي رحمه الله، قال ابن الجوزي: ولقد جالست قوما وبقيت معهم في الطلب، فكان الواحد منهم يبقى الشهور لا يجد شيئا ما يتقوت به، ولقد كنت أرى على بعضهم علامة الجوع وشدة الفقر حتى أقول: كيف سيصنع هذا بالعلم؟ فدارت عليهم الأيام فكانوا في أمور لم يكن في حسبان بعضهم أن ينال جزءا منها. لتعلموا أن العلم إذا صبرت وثابرت وتحملت من أجله سيجعل الله عز وجل لك خيرا عظيما وكبيرا. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ما أعدل بالفقر شيئا، ما أعدل بالفقر شيئا، أنا أفرح إذا لم يكن عندي شيء. قالوا: وكان يحب الفقراء، وكان يقول: لم أرى الفقير في مجلس أحد أعز منه في مجلسه، لم يرى الفقير في مجلس أحد أعز من جلوسه عند الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. وذكروا أيضا عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان يقول: لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس، لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس، أي من أراد أن يجد لذة العلم فلا بد أن يكون مفلسا من المال، لأن المال إذا وصل طغى في العبد ولم يلقي هذا للعلم بالا. وكان بعضهم يقول: على قدر فقرك تجد لذة العلم، على قدر فقرك تجد لذة العلم. ذكروا في ترجمة جمال الدين هو عبد الله ابن يوسف رحمه الله، قال: ولقد كان لدي من طلبة العلم من كنت أدعو له لما أرى منه ومن أسرته من حب العلم والصبر عليه، ولقد جاءني بعضهم، ويتكلم عن نفسه، وهو في شدة الحاجة والفاقة، فقلت له: ما تقول أهلك؟ أي ماذا تقول لك أهلك وأنت على هذا الفقر؟ قال: لقد كانت تقول لي، أي أهله: إنك في مكان علي فلا تذهب منه إلى مكان دني، إنك في مراتب العلماء فإياك أن تذهب إلى مراتب أهل الدنيا. قال: فوالله لقد زادتني هذه الكلمة ثباتا، ولم أزل أدعو لها في سجودي من هذه الكلمة. هكذا نساء الأوائل كن حريصات على العلم والصبر على تلقي العلم، وتصبير الأزواج على طلب العلم وإن كان الزوج في فاقة وحاجة. إن العلم نفيس وغالي، لا ينال هذا العلم، لا ينال هذا العلم بكثرة الطمع في الدنيا والرغبة إلى الدنيا والانشغال بالدنيا، فإن الدنيا مشغلة وعن العلم وعن تحصيل العلم الشرعي. وذكروا أيضا عن بعض أهل العلم أنه كان يقول: من أراد لذة العلم فلا يجعل للدنيا في قلبه مكانا، فإن من جعل للدنيا في قلبه مكانا لم يجد لذة العلم وإن طلبه وطلبه. من أراد لذة العلم فليخرج من قلبه حب الدنيا، ولينزع من قلبه الرغبة في الدنيا، وليبعد من قلبه الطمع في الدنيا، فإن من جعل في قلبه حب الدنيا والطمع فيها لن يجد لذة العلم، لن يجد لذة العلم. وذكروا أيضا في ترجمة بعض أهل العلم، ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله قال: ولقد وجدت بعضهم كان في قمة الطلب، كان في قمة الطلب والحرص على العلم، قال: ففجأة رأيت فيه نفرة عن العلم، فكنت أنظر من أين أوتي هؤلاء، من أين جاء له النفرة عن العلم وعدم الرغبة في العلم، قال: فوجدت ذلك من دسائس الدنيا في قلوبهم. كان يجد بعضهم في طلب العلم عنده الهمة والحفظ والمراجعة والإتقان، هذا بمعنى الكلام، فجأة انقطع وترك العلم ونفر عن العلم، قال: فبقيت أنظر من أين دخل لهم هذا، فوجدته من حب الدنيا والطمع فيها. وذكر أيضا ابن القيم رحمه الله قال: ولقد كان بعضهم يرى العلم من أحب الأشياء إلى قلبه، ففجأة انقطع عنه وسار في بعد عنه، قال: فنظرت في ذلك فوجدته أحب الدنيا وجالس أهلها، فانطفأ عنه حب العلم واستنار في قلبه حب الدنيا، ظهر في قلبه حب الدنيا، أما نور العلم فقد انطفأ. قال: وإذا انطفأ من قلبك حب العلم وربى في قلبك حب الدنيا فعليك السلام أن ترى للعلم مكانا في قلبك، واعلم أن العلم قد خرج من قلبك مخرجا قد لا يعود حتى تعود إلى حبه وتترك حب الدنيا. إن وجدت في قلبك حب الدنيا وبدأ قلبك يشتغل بالدنيا فسينطفئ قلبك وسيربو القلب بحب الدنيا، ولن تعود إلى حب العلم حتى تجد في قلبك ما سمعت. وذكر أيضا الإمام الذهبي رحمه الله قال: من أراد أن يجد العلم وأن يحصله فلا بد أن ينزع من قلبه حب الدنيا. إن أردت أن تحصل العلم وأن تجد لذة العلم وأن ترغب في العلم فلا تلتفت إلى الدنيا، أحرص أن تكون الدنيا عندك في محل عدم القبول لها والرغبة إليها. وذكروا أيضا في ترجمة يحيى ابن يزيد رحمه الله قال: لقد كنت أرغب كثيرا، أي إلى العلم وتحصيل العلم والبقاء في العلم، قال: ولقد كنت أجد في نفسي من لذة العلم حتى أقول: لو أن أهل الجنة في هذه اللذة لكانوا في نعيم عظيم. كان يقول هو يطلب العلم ويجد لذة في العلم، يقول: لو أن أهل الجنة يحسون بهذه اللذة لكفى به نعيم. قال: فلما جالست أهل الدنيا ولم أزل أسمع منهم عن الدنيا حتى ربى في نفسه حب الدنيا، قال: فذهبت عني لذة العلم وسار عني لذة العلم حتى تمنيت أني أعود إليه وأن لي ذلك حتى تنتزع الدنيا من قلبي. كان في لذة ما لها لذة. يا طلاب العلم، أنتم في لذة لا يجدها غيركم، أنتم في لذة لا يجدها غيركم إلا من كان بمثل حالتكم. لا يجد أحد لذة العلم ورغبة العلم وإن دانت له الدنيا إلا إن كان له بمثل ما عندكم، بمثل ما عندكم. هارون الرشيد كانت تمر السحابة من السماء فيقول لها امطري حيث ما شئت فسآكل من ثمر ما تمطرين إليه، أي مكان ستمطري فيه فإنه يقول سيأكل من هذه الثمرة التي سقيت بهذا الماء. وقف عنده في يوم فقيل له هل بقي لك من لذة الدنيا شيء؟ قال نعم، لذة هؤلاء، أي لذة علماء الحديث، ما وجد اللذة التي يجدونها، يتمنى أن يتلذذ بما يتلذذون به، لا بالمال عندهم ولا بكثرة المآكل، لكن بلذة العلم. هذا الحافظ ابن القيم رحمة الله تعالى عليه قال لئن طاف أهل الدنيا في بساتينها فإن طوفك في مجالس العلم وكتب العلم هي أعظم ما تتمتع به القلوب وتسر به العيون. أنتم في لذة عظيمة إذا عرفتم قدرها، إذا عرفتم قدرها. ولهذا أيها الإخوة أذكر لكم هذه القصة لتعلموا بارك الله فيكم ماذا يكرم الله به أهل العلم. هذا كتاب البداية والنهاية. قال: وقال علي بن الجعد رحمه الله قال سمعته يقول: توفي أبي وأنا صغير فأسلمتني أمي إلى قصار، فكنت أمر على حلقة أبي حنيفة. كان يمر على حلقة أبي حنيفة بعد أن كان يذهب إلى هذا للعمل، فكان يمر في حلقات العلم. قال: فأجلس فيها فكانت أمي تتبعني فتأخذ بيدي من الحلقة وتذهب بي إلى القصار. هذا الرجل كان يذهب للعمل، فكانت أمه لا ترضى أن يبقى في هذه الحلقات لأنها لا تعرف لذة العلم ولا منزلة العلم ولا الرغبة التي يصل إليها أهل العلم. قال: فتأخذ بيدي من الحلقة وتذهب بي إلى القصار، ثم كنت أخالفها في ذلك وأذهب إلى أبي حنيفة. فلما طال ذلك قالت أمي لأبي حنيفة: إن هذا صبي يتيم ليس له شيء إلا ما أطعمه من مغزلي، وإنك قد أفسدته علي. تقول له: معي هذا يتيم يأتي إليك وأنا ما أطعمه إلا من مغزلي، بمعنى أنها تقوم بالغزل الذي هو الخياط، فهي تخبر أبا حنيفة أنه أفسد ولدها. وهذه حالة بعض الآباء، هذه حالة بعض الآباء، يظن أن ولده إن طلب العلم ضيع نفسه. وبعض الناس يأتي إلى طلاب العلم: من أين ستتزوج؟ من أين سيكون لك وسيكون وسيكون؟ وبعضهم في الدنيا يكدح لا تزوج ولا طلب العلم ولا ملك الدنيا ولا طلب العلم، فقط قاطع طريق لطلاب العلم، قاطع طريق لطلاب العلم. تقول: إنك أفسدته علي. فقال لها: اسكتي يا رعناء، ها هو ذا يتعلم العلم، سيتعلم العلم. لما أعطاه هذه الكلمة يبين لها منزلته. قال: وسيأكل الفالوذج بدهن الفستق، وهذا الأكل لا يأكله إلا الأمراء آنذاك، ولا يأكله إلا الحكام وكبار القوم وأرباب الأموال. قال: فقالت له: إنك شيخ قد خرفت، أنت كبير سن قد أصبت بالخرف. يعني هو يقول لها لما قال سيأكل هذا الأكل مثل الذي يقول: نحن ما شبعنا من لقمة العيش التي يأكلها الفقراء وتمنين أن ولدي سيأكل أكل الملوك. قال: ها هنا. قال أبو يوسف وهو من طلاب أبي حنيفة: فلما وليت القضاء، وكان أول من ولاه القضاء الهادي، وهو أول من لقب بقاضي القضاء، وكان يقال له قاضي قضاة الدنيا، لأنه كان يستنيب في سائر الأقاليم التي يحكم بها الخليفة. قال أبو يوسف: فبين أنا ذات يوم عند الرشيد الخليفة إذ أتي بفالوذج وكنت لا أعرفها، فقال لي: كل من هذا فإنه لا يصنع لنا في كل وقت. هذا الخليفة يقول له: كل من هذا فإن هذا الأكل عندنا وأنا الخليفة ما يصنع لي إلا نادرا. قال: فقلت: وما هذا يا أمير المؤمنين؟ قال: هذا الفالوذج. قال: فتبسمت. فقال: ما لك تتبسم؟ فقلت: لا شيء، أبقى الله أمير المؤمنين. قال: لتخبرني. فقال: فقصصت عليه القصة من أولها. لما جاءت أمه، لما قال لها أبو حنيفة إنه سيأكل وسيأكل من هذا الطعام، فلما وصل وأكل تذكر كلام أبي حنيفة وتذكر كلام أمه، فقال له الخليفة: إن العلم ينفع ويرفع في الدنيا والآخرة. ثم قال: رحم الله أبا حنيفة، فلقد كان ينظر بعين عقله ما لا يراه بعين رأسه. هذا هو العلم يا طلاب العلم، هذا هو العلم. بإذن الله سبحانه ستجدون الخير وستحصلون العلم، لكن إذا صبرتم، إذا صبرتم على الطلب وحصل في النفوس القناعة والرغبة في الدنيا. إن هناك من طلاب العلم من كفاه أبوه مؤنة العلم، من كفاه أبوه مؤنة الدنيا وطالبه بالعلم لكن ما أعطى العلم حقه. إن هناك من طلاب العلم من يسر له الخير ووضع في أماكن العلم وأبوه يكد في الدنيا ويتعب في الدنيا ويشتغل في الدنيا من أجل أن يطلب العلم، لكن هذا ما أعطى العلم حقه، فبقي وراء لعب الدنيا ووراء الملهيات في الدنيا. إن هناك من طلاب العلم من يبحثون عن الكماليات. يا طلاب العلم، إن بحثكم عن الكماليات نقص لكم في كماليات العلم، كل ما بحثتم عن كماليات الدنيا نقص لكم من العلم ولم توفروا لأنفسكم العلم. إن هناك من طلاب العلم من ربما يتتبع الموضات في الملبس، في الهيئة، في أمور كثيرة، وربما هو بحاجة إلى العلم أكثر من حاجته هو بحاجة إلى الدنيا في باب العلم ليتقوت ويقوم أكثر من حاجته إلى هذا. إنكم لو نظرتم في الأوائل لرأيتم لهم عجب العجاب. الإمام المجدد الوادعي رحمة الله عليه ذكروا في ترجمته أنه كان يأكل الخبز وقد قسي ثم يصب عليه الماء ليلين فيقوم بأكله، حتى صار من صار إماما من أئمة أهل الحديث بعد أن ذاق مرارة التعب والعناء، بعد أن ذاق مرارة التعب والعناء. وهكذا أيضا ذكروا في ترجمة الإمام الألباني رحمه الله أنه كان يكد ويشتغل في الساعات لإصلاحها ويعاني في ذلك، كم عسى تعطي وكم عسى تصلح. وذكروا أنه كان يقول: كانت تمر الأيام لا أجد عملا، وعانى معاناة شديدة، لكنه صار الإمام الألباني رحمه الله. وهكذا علماءنا ومشايخنا، ذكر شيخنا الإمام حفظه الله أنه مر عليه شهر وفي جيبه 100 ريال لم يصرف منها شيء، لم يصرف منها شيء. وذكروا أنه في أيام الإمام الوادعي كانت ملابسهم ما كانوا يجدون ما يأخذون ولا يشترون ليأخذوا ملابسهم من أجل تصبينها، فكانوا يذهبون إلى الرمال ويأخذون منها ثم يأتون بها إلى الثياب المتسخة فيضم بعضها إلى بعض ويفرك بعضها البعض ثم يذهب، لأنه لا يجد شيئا يقوم به. أين هم الآن؟ أين هم علماؤنا الآن؟ أين هم مشايخنا الآن؟ ذكر بعضهم أنه في أيام طلبه للعلم قال: لقد كنا في أيام الطلب من شدة العناء والحاجة للمال في طلب العلم، إذا رأينا شخصا عنده شيء من الطعام الزائد نتسابق إليه بسبب شدة الفقر والحاجة، ولقد كانوا يجدون لها لذة لا يجدون في غيرها. بل أخبرني بعض المشايخ أنه كان هناك طالب أرسل له بعض أهله بالمال، فأخذ حبة تونة، أخذ حبة من التونة، قال ولقد ذهبنا معه مجموعة من أجل هذه التونة مسافة، وأحببنا نفكها وكنا نسكع بالخبز، نجد شم التونة ما نأكلها أكلا لا تنتهي علينا، ونأكل الخبز وقد صار الخبز عليه شيء من الشدة أو القساوة لأنه صار يابسا، فندخلها في هذا. قال والله إن لها لذة لا نجد لها مثيل. فصبروا وتحملوا فنالوا العلم وصاروا العلماء وصاروا الدعاة وصاروا من المؤلفين، صاروا من الخطباء، صاروا من المبرزين، صاروا ممن فتح الله عليهم بالعلم هكذا. وذكروا أيضا أنه في عهد الإمام الوادعي رحمه الله كان الطباخ يأتي إلى الشيخ ويقول لا نجد شيئا نعطي الطلاب، فكان من جملة ما اقترحه بعضهم أن يجعل في الفاصوليا زيادة الماء. قالوا والله لقد كان أحدنا يدخل كسرة الخبز في باب الطعام في الفاصوليا فيرفعها وإنها لتقطر ماء، فيقول والله ما نذكر أنها كانت تمر علينا نرفع في الخبز حتى حبة فاصوليا. إنما الماء، إنما الماء. فنالوا العلم، حصلوا العلم، نالوا فضل هذا الخير، نالوا غزارة العلم. بهذا أيها الإخوة، بهذا يا معشر طلبة العلم، بهذا يا حفاظ القرآن، ما نالوا العلم بالرفاهيات، ولا نالوا العلم بالكماليات، ولا نالوا العلم بالتطلع إلى الدنيا، ولا نالوا العلم بالتباهي في الدنيا. هذه الأيام صار طلبة العلم الواحد همه كيف يلبس، همه كيف ينافس غيره، همه كيف يعطي المنظار الآخر للآخرين، كيف يظهر بالجمال، ما همه كيف يظهر بالعلم، كيف يحفظ، كيف يراجع، كيف يتقن. سار الهم كيف يأكل، كيف يشرب، ماذا ينوع. يا طلبة العلم، إن أخذكم لكسرة الخبز تملئون بها بطونكم وتحصلون العلم لهو والله أفضل من أكل ما يأكله أرباب الأموال. ستشبع بكسرة الخبز كما سيشبع غيرك بكثرة المال. فحصلوا العلم، فإن بقاء العلم ووجودك في العلم نعمة قد لا يجدها غيرك. فلا تنظر إلى دنيا فانية وتنظر إلى دنيا ذاهبة وتفكر فيها وعندك ما عندك من الخير. ذكر لي بعض المشايخ أنه كان في حياة الإمام الوادعي عنده رحمه الله، قال لقد مرت علي سنة، لقد مرت علي سنة لا أجد في جيبي ريالا واحدا آنذاك. قال ولقد اضطررت مرة اشتهيت شيئا من الفاكهة لأني شممتها عند طالب، قال فبقيت أتمنى أشتريها تأشر حتى يسر الله عزمنا فأكلتها على مائدة الطعام. هكذا يا طلاب العلم، والآن من العلماء، الآن من المؤلفين، الآن من الدعاة، الآن ممن فتح الله عليهم من خزائن العلم. هكذا كان عندهم العلم، كانوا يقدمونه، كانوا يرغبون فيه. الآن طالب العلم يكون عنده ما عنده من الخير وعنده ما عنده من العطاء، لكنه يستنقص النعمة التي هو فيها والخير الذي هو فيه. حصلوا العلم، ابذلوا من أوقاتكم في العلم، ابذلوا من أعماركم في العلم. لا تلتفت عندك ما تكفى به، عندك القوت الضروري، عندك ما تشبع به جوعة بطنك، لا تنظر إلى غيرها، واستغل وجودك في العلم. عوارض الدنيا كثيرة، أشغال الدنيا كثيرة، عوارض الدنيا وفيرة. البعض منكم لا يزال أعزبا، لم يتزوج إلى الآن، استغلوا شبابكم، ستشغلون إن تزوجتم، ستشغلون إن تزوجتم. بعض طلاب العلم لا يزال فارغا، ما عنده ما يشغله، أبوه قائم بأموره وأسرته قائمة بأمورها، وقالوا له اذهب تعلم، ولا يزال شابا. اتق الله ولا تضيع شبابك، اتق الله ولا تضيع شبابك. أنت في قمة الفراغ، فلا تجعل فراغك في الدنيا، اجعل فراغك في الحفظ، في الدروس، في تلقي الخير، في تلقي العلم، في المحفوظات، في المراجعات. استغل هذه الأعمار، فهي أعمار ذهبية، هي أعمار ذهبية. وإن كان الشاب يتمنى أن يتزوج، لكني أقول ستتزوج، ستتزوج بإذن الله، ستأتيك الزواجة بإذن الله، لكن استغل شبابك في العلم. يا شباب، يا طلاب العلم، يا أيها الإخوة، انتبهوا لشبابكم وفراغكم فلا تضيعوه. وهكذا هناك من طلاب العلم من كان مع أسرته وهو طالب علم، أقول اتق الله، ما دام عندك ما تسد به رمقك، فاعلم أنك في فرصة قد لا تعوض عليك، قد لا تأتيك، قد تذهب عنك، فاستغل هذا الخير، استغلوا هذا الخير. كل يحث الآخر على الاهتمام بالعلم وتحصيل العلم، لا تبحثوا عن كماليات، لا في ملبس، ولا في تطورات، ولا في جوالات، ولا في غير ذلك. لا تبحثوا عن الكماليات وتضيعوا العلم، وتفرطوا في العلم، وتضيعوا أوقاتكم، وتنافسوا أصحاب الدنيا، وتنافسوا من وراء الدنيا. أنتم في ملك، والله لا الأموال، ولا الملايين، ولا الدولارات، ولا أصناف الأموال تماثل حفظكم لكتاب الله، تماثل ما عندكم من العلم، تماثل ما عندكم من الخير، فاستغلوها رعاكم الله. وواصلوا في الخير، واصلوا في العلم، واصبروا على تعب العلم وعناء العلم، واصبروا على الجهد في العلم. وهكذا من كان تاركا لأبيه ولأمه في قريته، في مدينته، في بلاده، اعلم أنك في خير. غيرك يذهب الغربة، يبقى السنة والسنتان والثلاث وهو من أجل الدنيا، أما أنت فأنت في العلم، أنت في تحصيل العلم، أثبت في العلم، كرس جهودك في العلم، احرص على البقاء في أماكن العلم وفي دور الحديث، فأنت في نعمة عظيمة وفي خير كبير تحتاج إلى مجاهدة. واحذر من المثبطين، احذر المثبطين الذي يأتي إليك بالكلمات التي تبعدك عن العلم، وانظر إلى غيرك ممن خرج من العلم. إن هناك من طلاب العلم من كانوا هنا عندنا في بداية طلبهم للعلم، لكن ذهبوا إما من أجل الدنيا أو لأمر ولآخر، جاء غيرهم فطلب العلم، حفظ القرآن، دعا إلى الله، من الخطباء، من الدعاة إلى الله، من المدرسين، يأتي ينظر يصاب بالندم لو واصل. لكن أمامك فرصة، أمامك فرصة. من جد وجد، من زرع حصد. لا ينبغي لك يا طالب العلم أن تتكاسل عن الخير، وأن تتكاسل عن العلم، وأن تتخاذل عن العلم، فإنك في فرصة قد لا تجد هذه الفرصة، قد لا تجدها. أنت في لذة، إذا حرمت هذه اللذة ستعرف قدرها، ستعرف قدرها، وستعرف أنك كنت في ملك عظيم، في رغبة كبيرة. فحافظوا يا إخوة، وجاهدوا أنفسكم، وصبروها على العلم وعلى التحصيل، والله عز وجل بيده خزائن السماوات والأرض. إذا كان ما ضيع كافر، ما ضيع كفار، وهم كفار يكفرون به ويشركون به وهو يرزقهم، ما ضيع النمل وهي في الأرض، ما ضيع الحوت وهو في داخل الماء، ما ضيع عصفور سبحانه وتعالى. وهذا العصفور لا عقل عنده ولا يمتلك ما تمتلك أنت، أسيضيعك أنت وأنت تعمل معه؟ أسيضيعك أنت وأنت تدل عليه؟ أسيضيعك أنت وأنت تدل الناس على طريقه؟ سيضيعك أنت وأنت تعلم الناس كيف يصلون، كيف يعبدون، كيف يوحدون؟ سيضيعك أنت وأنت القائم في الثلث الأخير، أنت الصائم للاثنين والخميس، أنت القائم في الليل، أنت التالي لكتابه، أنت العامل بالقرآن، أنت المدرس لكتابه، أنت المعلم لسنة نبيه، أسيضيعك أنت؟ عندك عقل تفهم هذا الفهم؟ بل إنه يبتليك ليرفعك. الإمام الشافعي رحمه الله يسأل: أيبتلى العبد ثم يرفع أم يرفع ثم يبتلى؟ قال: لا، يبتلى ثم يرفع. لا بد لك من التمحيص، لا بد لك من التمحيص حتى يعلم الرب أأنت أهل للعلم، أأنت ستصبر، أأنت ستتحمل، وسيفتح عليك من خزائنه. قال ابن الجوزي رحمه الله: وجدنا أقواما لم يكن في حسبانهم أو في عقولهم، قال لم يكن في عقولهم أن يفتح عليهم في العلم، فلم يزالوا فيه حتى فتح عليهم العلم ما لم يكن عندهم. ما كانوا يتوقعون طلب العلم في البداية، وعندهم اليأس، عندهم الإحباط، لكن الله أراد أن يبتليهم ليعلم الصدق والصبر. فلما علم صدقهم وصبرهم وتحملهم فتح عليهم من خزائن العلم، وفتح عليهم من فضله، حتى ما كانوا يتوقعون أن يصلوا إلى هذه المراتب العالية في باب العلم. فالله الله 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 يا طلاب العلم في الصبر والتحمل والثبات في باب تحصيل العلم، سواء من الصغار أو من الشباب، من الكبار، اثبتوا على العلم وحصلوا العلم واجتهدوا في العلم. ولو تعاني في مأكلك، لو تعاني في مشربك، لو تعاني في ملبسك، الجمال جمال العلم، الزينة زينة العلم، البهاء بهاء العلم. العلم جمال لمن لا جمال له، العلم جمال لمن لا جمال له. العلم يغطي الفقر، يغطي النسب الوضيع، العلم يغطي الخلق إن كان العبد في خلقته شيء، العلم يغطيه، يجعلك جميلا، يجعلك رفيعا، يجعلك عزيزا، يجعلك قويا. تدني لك الناس من أجل العلم، تأتي الناس الكبير والصغير والتاجر والعامل والموظف، كلهم يسألونك من أجل ما عندك من العلم ومن أجل تحصيلك للعلم. فعلى قدر همتك وعلى قدر حرصك وعلى قدر ثباتك يفتح عليك من خزائن العلم. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم القناعة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم القناعة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم، وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم ثبتنا على دينك، اللهم ثبتنا على دينك، اللهم ارزقنا الصبر، اللهم ارزقنا الصبر، اللهم حبب إلينا العلم، اللهم حبب إلينا العلم، اللهم حبب إلينا العلم، واقذف في قلوبنا العلم الشرعي. اللهم اجعلنا والحاضرين ممن استخدمتهم في تبليغ دينك وممن وفقتهم لدينك. اللهم اجعلنا ممن وفقتهم للتبليغ، لتبليغ دينك وشرعك وتبليغ ما جاء به رسولك. اللهم استخدمنا في تبليغ دينك وشرعك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنك سميع مجيب الدعاء. اللهم انزع من قلوبنا حب الدنيا، واملأ قلوبنا بحبك وحب دينك وحب شرعك ورسولك، واجعل حبك في قلوبنا أحب إلينا من الدنيا وما فيها. اللهم اجعل حبك في قلوبنا أحب إلينا من الدنيا وما فيها، إنك سميع الدعاء. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.